الأولين لم تزل ريانة لم تذبلي
كلما هز خريف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج السيرة الأدبية. لازلنا نصل الحديث مع ضيف الكبير الدكتور عبد الرحمن العشماوي. أهلا بك يا أبو أسامة.
مرحبا بك عزيز وحياك الله.
الحلقة الماضية كنا وقفنا الحقيقة، كنت سأسألك سؤال ولا زال عالق في ذهني، عن احنا طبعا وصلنا للمرحلة الثانوية وخذنا شيء من الإبداع وشيء من قراءتها وشيء، وفي قصة كنت ستختصرها وتذكرها وقطعناها قطعناها عليك، لكن لا بأس أن نبدأ بها وتكون تختصرها لأن سندلف للمرحلة الجامعية بعدها.
حسنت، يعني هو أنا أتكلم عن هذه المراجع الضخمة التي تحدثت أنت عنها جزاك الله خير في الحلقة التي مضت، بأنها مراجع دسمة فعلا، يعني فيها المادة كاملة كاملة الدسم
كاملة.
فكان من ضمن القصص التي أردتها قصة النضر بن شميل مع المأمون، لما دخل عليه وهو وعليه ثياب بالية، وكان معروفا عن النضر بن شميل رحمه الله أنه كان يعني متقشفا، لنقل متقشفا
أحسن الظن فيه
نحسن الظن. فلما قال له ما هذه الخلقان البالية، فقال هذه أنا من مرو مدينة حارة، فأنا أتوقى بهذه الخلقان من حر مرو. فضحك المأمون ثم قال أخذنا في الحديث ساعة، ثم جاء ذكر النساء، فقال المأمون حدثنا هشيم عن فلان عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز. يقول النضر بن شميل فقلت صدق أمير المؤمنين، حدثنا فلان عن فلان من رواية من سند بسند آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيها سداد من عوز. قال وكان المأمون متكئا فجلس، وقال ويحك يا نضر أتلحن أمير المؤمنين؟ قال كلا، لحن هنا أيضا حتى النضر العالم لما يقول كلا يا أمير المؤمنين، وإنما لحن هشيم، وكان هشيم لحانة، كان معروف عنه في رواية الحديث نيال. فنقل أمير المؤمنين لحنه
هشيم،
قال فسري عنه، بينما الحقيقة أنه قال له لحنت.
نعم.
قال فقال وما الفرق بينهما يا نظر؟ لأن الفرق النظر بالشمير قال سداد، والمأمون قال سداد. قال يا أمير المؤمنين السداد بالفتح هو السداد في الرأي والمشورة، وأما السداد بالكسر فهو لكل ذي فتحة كسدادة القارورة. قال وهل تعرف العرب ذلك يا نظر؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، يقول الشاعر العرجي أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر.
الله،
يعني مثل هذه القصص لما تحفظها في مرحلة مبكرة، وآلاف عشرات، ما هو نقول آلاف، عشرات القصص مليئة بهذه،
وهذا المرحلة. شاهد الآن تجد بعض المختارات، مثلا هذا البيت.
نعم.
وأضاعوني وأي فتى أضاعوا بدون القصة، فراحة نكهة الأدبية والمتعة ذهبت. طيب خلينا قبل ما ندخل في سؤال أيضا كان في ذهني والحمد لله أنه قررته الآن.
نعم.
أنت توفى خالد رحمه الله وأنت في الحادي عشرة من عمرك، في تلك تقريبا ما كتب يعني خص الوالد؟
الله والله الوالد كما قلت هو مرض فترة وغاب عنا، وكنا ننتظر أننا نلتقي به، ثم جاءتنا الأخبار أنه توفي رحمه الله، ومر زمن يعني هنالك حقيقة أنا أقولها يعني بكل وضوح، أن 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 العطف والحنان الذي وجدناه من جدي وجدتي لأمي ومن الوالدة الله يرحمها ويغفر لهم جميعا، الحقيقة لم يشعرنا بقضية فراق الوالد، وأيضا كون أنه فارقنا فترة من الزمن، لكن سبحان الله في تلك المرحلة في الثانوية جاء التقيت برجل أحد الدعاة في المنطقة وهو من تلاميذ الوالد، فقال أنا لدي قصيدة بخط الوالد، والوالد كان يقول الشعر لكن شعر العلماء.
نعم.
يعني يا من يروم محبة العدناني ليفوز يوم الحشر بالغفران، كل النبي متابعا في فعله واعمل بما قد جاء في القرآن، وهكذا يعني من هذا النوع. فإذا بها قصيدة بخط الوالد، والوالد كتب أنه كتبت جزءا من هذه الأبيات في قرية عراء، والجزء الآخر في قرية في مدينة بلجرشي. لو انتقل إلى بلجرشي يبدو أنه في دعوة وكذا فأكملها هناك. فقلت أبياتا يعني أنا حاولت أجمع بعض الأوراق يعني لاحظ هنا لما رأيت القصاصة لما رأيت بخط الوالد رحمه الله هل سوف تمحى علتي بدوائي؟ نتكلم عن ثانية ثانوي تقريبا أو أولى ثانوي. هل سوف ترجع فرحتي وصفائي؟ ومتى يجف الدمع من عيني؟ متى فالدمع منهل كقطر سمائي؟ وأبي المحبب في التراب موسد طال الغياب ولم يجد بلقائي. عصف المنون وإنه في غيبة عني فزادت وحشتي وبكائي. أصبحت لا أبلي إذا ناديته أصغى إلي ملبيا لندائي. يا والدي إني وجدت قصيدة ألفتها وكتبتها بعرائي، وكذاك أتممت الكلام بقرية تدعى ببلجرشي فزاد دعائي. وعثرت يا أبتي على تلك الهدى والخط خطك دون أي مرائي. أين الذي كتب الحروف بكفه؟ أين الوفي وأكرم الكرماء؟ أبتي لقد فارقت دنيا أصبحت بؤسا فيا بعدا لكل صفائي.
الله
فهذا من شعر أيضا تلك المرحلة
رحمه الله جميعا. طيب خليني أبا أسامة ندخل لمرحلة الجامعة. يعني لا شك أنه يعني في الجامعة أنت درست في جامعة
الإمام محمد بن سعود كلية اللغة العربية.
أي وهنا بدأ يتوسع أفق الشاعر وتتوسع قراءاته ولقاءاته وكذا. نريد أن تحدثنا عن تلك الفترة باختصار ونأخذ شيء من إبداعها.
بارك الله فيك. أنا الحقيقة انتقلت من الباحة بعد ما أتممت الدراسة المتوسطة والثانوية إلى الرياض، وكنت شغوفا بإتمام الدراسة، مع أن إتمام الدراسة في تلك المرحلة كان يعني في مكان جدل بين الأهل. فكان جدي وجدتي رحمهم الله لأمي يقولان لي لما لا تبقى هنا وتأخذ معهد المعلمين في تلك المرحلة ثم تخرج معلما مدرسا أو مثلا تدرس في حولنا، يعني لا نريد أن تذهب. الوالدة رحمها الله بالرغم من أنها كانت هي الأم والأب لنا رحمها الله، لكنها ما أنساها، قالت لي لا عبد الرحمن أنا لاحظ أنه حريص ويريد أن يواصل دراسته وأنا سأتحمل وأصبر إن شاء الله ويسافر إلى الرياض. فخالي لأمي خالي رحمه الله الأحمد بن محمد علي سحاب رحمه الله توفيه قبل سنتين، قال أنا سأسافر لأن لنا أقارب في الرياض، سأسافر أسلم على الأقارب وأخذ عبد الرحمن معي. فسافرت أنا وإياه للرياض وقدمت في الكلية، طبعا ما كانت جامعة الإمام، كانت كلية الشريعة واللغة العربية. وكنت متأرجحا وأنا مسافر، وحتى كنت أتناقش مع خالي رحمه الله في الطريق هل أدخل كلية الشريعة أم أدخل كلية اللغة العربية. وبعض أساتذتي في المعهد كانوا يقولون لي نفضل أن تذهب إلى كلية اللغة العربية لأنك أنت يعني عندك موهبة شعرية وأدبية. لما وصلت إلى الرياض الذي حسم الأمر أنني زرت كلية اللغة العربية أول ما زرتها، فالتقيت بالدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله وسلمت عليه وأنا أسمع به، طبعا كان له صور من حيث الصحابة وبرنامج، فهو شخصية معروفة يعني لدينا رحمه الله. فقلت له أنا فلان وأنا جئت من الباحة، فهو رحب بي وقال أين تريد التسجيل؟ قلت والله أنا أفكر في الشريعة وفي اللغة العربية. قال أنت كيف أنت في اللغة؟ قلت والله أنا يعني الحمد لله في اللغة وفي الشريعة درجاتي عالية، وأنا شاعر أقول الشعر. فلما قلت له شاعر قال أسمعني، فأسمعته بعض الأبيات منها قصيدة كنت قلتها في الثانوية: بالدين والعلم تعلو راية الأمم ويرتقي شأنها في عالم القيم. هذه ألقيتها في الحفل الختامي السنة الثالثة ثانوي. فالدين نصر إذا طبقته خضعت لك البرية من عرب ومن عجم. كل الضلالات أقدام ومنهجنا رأس، فكيف نسوي الرأس بالقدم. المهم أنه لما سمعها قال لا لا أبدا، هذا مكانك وهذا مكان التسجيل في كلية اللغة رحمه الله. فسجلت في كلية اللغة العربية واستمريت في الدراسة فيها. وتعلم كلية اللغة العربية في جامعة الإمام كلية عريقة وقوية ومناهجها قوية جدا يعني، وأساتذتنا كرام.
طيب طيب أول نص كتبته وأنت في تلك المرحلة؟
الحقيقة يعني أنا أذكر لي قصيدة في اسمها يا نجد، يعني نسيت والله، أظنها معي حتى إن كان أستطيع أن أقولها أن أجدها فهي جيد. هي أخاطب فيها طبعا تعرف الفراق هنا في أظن عندي هنا شيء من ال أيوة هذه مثلا لاحظ أنا أذكر أول ما وصلت الرياض سبحان الله وكنت أرددها مع نفسي كل شيء لا يريب غير بعد عن حبيب
الله
وفتى أصبح في بعد وقد كان القريب راسلوني أو دعوني لأن ما في مراسلات أصلا بعدين السفر للرياض سفر سفر يعني ليس سهلا تلك الأيام راسلوني أو دعوني إن في قلبي لهيب ليس لي إلا عيون هاطلات بالدموع ليس لي إلا فؤاد يائس بائس صب جزوع كيف أغدو في نعيم وأنا عنكم بعيد أنا في خير ولكن حزن قلبي في مزيد هذه أذكر أول أبيض قلت لما وصلت الرياض مباشرة حتى من طرائف تعرف الإنسان يتذكر فكنا في الباحة نسمع أذان الرياض خاصة أيام رمضان والأذان المميز لابن ماجد رحمه الله والآن ابنه الموجود يؤذن الأذان المعروف والله لما سمعته في منتصف الطريق أذن المغرب كنت مع خالي في السيارة فأذن المغرب وسمعت الأذان أخذت أبكي لأن طبعا رأسا ذكرني بالوالدة وبالقرية رحمهم الله جميعا
طيب المرحلة الجامعية أنت رباك تحدثنا عن جو المرحلة الجامعية سواء من حيث الإبداع والأساتذة اللي التقيت بهم وتشعر أنهم كانوا علامة فارقة أو نقلة بالنسبة للدكتور عبد الرحمن عشموي في تلك المرحلة
الحقيقة التقينا بأساتذة كانوا علامة فارقة فعلا يعني عبد الرحمن رأفة الباشا رحمه الله الدكتور عبد القدوس أبو صالح الذي هو رئيس عام رابطة الأدب الإسلامي الآن أيضا الدكتور محمد بن سعد بن حسين وهذا يعني من أساتذة العريقين في الكلية أيضا الدكتور محمد حسين
الله يرحمه
يعني صاحب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر حصوننا مهدمة من داخلها في أوكار الهدامين أيضا الدكتور محمد عبد الخالق عظيمة هذا يعني يكاد يكون من أبرز متخصصي النحو واللغة العربية في العصر الحديث رحمه الله حتى كان الرجل كبير السن وكان لا يسمع كنا نقترب من أذنه حتى تضع فمك في أذنه ثم تصرخ فيسمعه لكنه عالم عجيب الحديث وكنت ما زلت أذكر الدكتور محمد عبد الخالق عظيمة أزوره في منزله أنا وبعض الزملاء في شقة يعني شقة صغيرة مستأجرة في الرياض في شارع الوزير الذي هو شارع الملك فيصل الآن فكنا نزوره والله يا أخ عبد العزيز والكلام للإخوة جميعا لا نجد يعني لا نكاد نعثر عليه بين الكتب
الله
الشقة كلها مليئة بالكتب
الله.
يعني لا ليس فيها إلا مسار قدم أو جلسة فنأتي نجده جالسا نظارته الكبيرة وبين يديه كتاب يقرأه وهو صاحب كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم ومن أفضل الكتب التي درست ربطت بين النحو وبين القرآن الكريم أيضا الدكتور بدوي طبانة من النقاد والأدباء الكبار الدكتور توفيق سبع الشيخ توفيق سبع هذا كان يدرسنا النحو الشيخ محمد الراوي كان يدرسنا التفسير وما زلت أذكر هذا الرجل الله يحفظه ويحسن لنا ولو الخاتمة شيخنا وأستاذنا وحبيبنا وهو ممن شجعني أن أتكلمك هؤلاء كلهم كان لهم دور كبير بعد الله سبحانه وتعالى في تشجيع في مسيرة الشعرية لأن بمجرد ما أدركوا أن عندي شيئا من الشعر بدأوا يتبنونني في هذا الأمر فأذكر الشيخ محمد الراوي يعطينا درس التفسير لكن ما درس التفسير درس التفسير يتحول إلى درس لغة درس أدب شيء عجيب توفيق سبع كان يدرسنا النحو لكنه كان يعطينا الأدب في النحو أو النحو في الأدب إذا صحت العبارة ما زلت أذكر لما وقف بنا وقفة نقدية وكان الرجل يكاد يذوب من التذوق لبيت الشريف الرضي الذي يقول فيه هو الشريف الرضي ولا المرتضى أظن الرضي الذي يقول وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول
تلفت
القلب ما زلت والله أذكر الشيخ توفيق سبع رحمه الله وهو يقول يا جماعة أنا سأتوقف عن الشرح وتلفت القلب وبدأ يشرح لنا فالحقيقة يعني المرحلة كانت مفعمة حقيقة بمجموعة من الأساتذة والعقول الكبيرة لعلي نسيت بعضهم وأنا أعتذر عن من
لا ما ذكر
الدكتور عبد الستار الحلاج يا عفوا لا الحلاج الدكتور عبد الستار الحلوجي وهذا كان متخصص في فقه اللغة حتى أذكر أنه نصحني قال لي عبد الرحمن أنا أنصحك بأن تذهب إلى بريطانيا للتخصص في فقه اللغة
نعم
ولماذا قال لي ذلك قال لأنني ألاحظ أن مخارج الحروف عندك تأخذ شكلها الطبيعي فحبذا لو تخصصت فقه اللغة. أيضا رمضان عبد التواب
دكتور جميل عبد التواب. والله ما ذكرتهم ما شاء الله على ذاكرتك يعني
الله يبارك
ممتازة يعني ولطيفة. طيب في مواقف طريفة مع الأساتذة في أشياء جميلة علاقة بالذاكرة ممكن تذكرنا بها، وأيضا بناخذ نص من تلك النصوص يعني اللي انتهى.
أنا أذكر الدكتور بدر طبانة كان هو يعطينا البلاغة وشيء في تاريخ الأدب، فكان أحيانا يطلب منا قراءة النصوص، يعني نقرأ نص ثم يشرح في المنهج. فأذكر مرة من المرات يعطي فلان وفلان، وكنت أنا حريصا وأنا أنصح الطلاب بما كنت حريصا عليه أن أكون أمام الأستاذ مباشرة حتى أتلقى، يعني هكذا يعني كنت حريصا على ذلك. وأذكر لما قلت لجدي رحمه الله بلغت بهذا في أول سنة، هو طبعا توفي بعدها بسنة جدي، فقال لي أحسنت يعني تتلقى العلم مباشرة من فم أستاذك. فالشاهد أنه قرأت مرة في المنهج، فلما قرأت ما أنسى، قال يا ولد يعني بهذا النص؟ قلت له نعم. قال أين تعلمت القراءة؟ قلت والله أنا يعني تعلمت في المعهد العلمي في الباحة وكذا. فقال إذن أنت ستقرأ يعني في النص. فثم سألني، كان يسألني عن المواهب، فقلت للشعر، فألقيت عليه مقطوعة تلك الفترة في كانت في آخر أولى الكلية، ونشرتها في جريدة الجزيرة، كان مشرف على الصفحة الأدبية الأستاذ حمد القاضي. والأستاذ حمد ترى يعني أنا أذكر هذا له شاكرا، يعني كان له دور كبير في تشجيعي في نشر قصائدي في جريدة الجزيرة.
هو الآن اللي في الشورى،
في مجلس الشورى. أيوة. نعم، وكان رئيس تحرير المجلة العربية.
تذكر المقطوعة هذه؟
أيوة. فأنا أذكر قال اسمعني دكتور بدوي طبانة أستاذنا وهو رجل شديد الله يرحمه، فقال أسمعني، فقلت أسمعك، عندي مقطوعة الآن، أعاني بالفراق أسى وأذكركم صباح مساء. ترى كانت في أولى كلية يعني.
الله أكبر.
وبي من لوعة الأشواق ما هد البنى وقسى، ولي أمل يماطلني تعلم منك واقتبس، أيمضي العمر ما نطق الرضا يوما ولا همس، أنيأس من سعادتي ولم نفرح من اللقيا سوى بلعل أو بعسى، أنيأس من سعادتنا ونحن نلوم من يأسى، فكم من زورق لعبت به الأمواج ثم رسى، إذا ما زرتني أملا فزر ألما وزر قبسا. أذكر الدكتور بدوي ماذا قال لي؟ قال لي بالنص، قال لي أنت إما أن تكون قد عثرت على هذه القصيدة في مكان فأخذتها، إنها أشبه بشعر الشابي. فقلت له يا أستاذي هذه والله قصيدتي. فيعني قال لي عموما بعد المحاضرة أجلس معه، جلس معه، قال لا يصلح أن تأخذ شعر غيرك. قلت هذه قصيدتي يا أستاذ. قال هذه أكبر منك. ولي قصة كانت في المعهد العلمي لكن لن أقولها الآن، يعني شبيهة بهذه.
شوفت لما حضرت هذه القصيدة، هذه القصيدة الحقيقة أدخلتها في مختاراتي.
جميل.
وذكرتها في ربيع القوافي، ما أدري في حلقة لك أو في حلقة أخرى
يمكن
ذكرتها، لأني أنا أبدأ في ربيع القوافي بمقطوعة في بداية الحلقة من المختارات.
لا أنت في الحلقة اللي كانت معي.
إيه المهم، فكانت هذه الحقيقة هذه النص يعني كنت أقوله، هذا ستأتي في الأسئلة لكن لعلها في الحلقة القادمة، هناك أسئلة نقدية سنطرحها اللي هل عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن شاعر ليس شاعر والخلاف الحاصل فيه. يعني هذا نموذج يعني يدل على موهبة وعمق شعري جميل يعني رائع، رغم أنها قصيدة مباشرة لكنها تحلق تصنع لك جناحين تطير بها، وهذا لنا حديث معه.
بارك الله فيك.
والحمد لله أنا عرفت هذا الموقف،
يعني هذا موقف كان دكتور بدوي طبانة الله
يرحمه اللي يدعم أن يقول ليس هذا من شعرك لجودة هذه القصيدة، وهي نشدة، فالقصيدة منشدة.
نعم صحيح.
طيب خلينا نسير يعني نتقدم قليل دكتور عبد الرحمن، يعني في أواخر الجامعة وقبل التخرج من هذه المرحلة، والدكتور بدأ يعني يكتب القراءات الأدبية التي جدت للدكتور فيما بعد وانكشفت وانفتحت
الحقيقة
أبرزها، يعني
هي من أبرزها، يعني استمرت أنا في التعامل وفي العلاقة الوطيدة مع الكتب الأمهات، يعني حتى أذكر أول ما وصلت الرياض أهدى إلي أحد الإخوة زميل لنا وهو أعتقد كان من حائل، فرأى اهتمامي في الأدب وكذا، قال أنا عندي كتاب الأمالي لأبي علي القالي، فأهداه إلي، وكانت نسخة قديمة وسبق أن قرأها وكان محبا للأدب، فأهدى إلي الكتاب. وأذكر يعني أنني التهمته خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وتعرف هذه الكتب أمهات الكتب كما ذكر ابن خلدون، يعني هذه يعني في بداية النوادر لأبي علي القالي والأمالي، دخلنا إلى هذا العالم بشكل والحقيقة فسيح، وأيضا دراساتنا المركزة في كلية اللغة العربية كانت دراسات لمواد اللغة العربية عميقة الحقيقة، سواء كان في مواد اللغة من النحو والصرف وغيرها من مواد اللغة، أو في البلاغة العربية وما يتعلق بها، أو في نصوص والأدب العربي. أيضا أضيفت إلي في تلك المرحلة، أنا نسيت أذكر في مرحلة المعهد العلمي في الباحة، أنني اطلعت على 4 قصص لعلي أحمد باكثير، وهذا شوف دور الأستاذ كيف يعني. وإسلامة، قصة وإسلامة لباكثير في الباحة في ثاني ثانوي، لخصتها كاملة وحفظت التلخيص وألقيته في الحفل الختامي.
سبحان الله.
وكان في الحفل أمير المنطقة في تلك الفترة، الأمير سعود بن عبد الرحمن السجيري، وهذا رجل أديب وكان يكتب في مجلة المنهل. فأذكر يعني أن الرجل بعد ما انتهيت من الحفل طلبني وسلم علي وأهداني قلمة، وصارت في علاقة بيني وبين أدبية من تلك الليلة يعني. فلما ذهبت إلى الرياض كنت قد قرأت لباكثير وإسلامة والثائر الأحمر وبعض مسرحيات علي أحمد.
أصبح فيما بعد عنوان رسالة
المجلس. ثم كانت رسالة المجلس. يعني لاحظ الترابط يعني بين تلك الأشياء. أيضا اطلعنا في الرياض على الكتب الأدب العربي الحديث، كتب العقاد، مصطفى صادق الرافعي، طه حسين، مجلة الرسالة، أعداد مجلة الرسالة، أيضا الشعراء الكبار في العالم العربي. دخلنا أيضا في النقد الأدبي بشكل مفصل. فكانت بلا شك يعني مرحلة أثرت الجانب الأدبي عند الشيخ.
طيب أعطينا نص من أواخر الجامعة.
من أواخر الجامعة أنا أذكر النص الذي ألقيته أمام الملك خالد رحمه الله. طبعا لما تولى الملك تعرف كان يقام الحفل السنوي في منى، وكان حفلا حافلا، وكان يلقي فيه كبار الشعراء كما تعلم عمر أبو ريشة رحمه الله، كان أيضا أحمد إبراهيم الغزاوي، هذا كان يلقي كل سنة. فأنا سبحان الله كنت أطمح أن ألقي في ذلك الحفل. وكنا في معسكر الجامعة يعني في رحلة الجامعة للحج، فيختار عدد من الطلاب والأساتذة ويذهبون للحج. وفي تلك الرحلة حدثت لنا قصة الأوتوبيس، التي القصيدة التي مشتهرة بين الشباب وأسأل عنها في أكثر من أمسية، لما يعني كنا مسافرين وكانت هي أحضنها 4 حافلات من الجامعة، وفي لما سافرنا اقترح أن يطبخ لنا طعام الغداء في مطبخ الجامعة ويوضع في القدور ويلبس، وفي منتصف الضحى ونحن مسافرون نأكل غداء فطور يعني. فصنع لنا ذلك ذبائح ورز الكبسة السعودية كما تعلم، وكتمت في قدورها. ثم انطلقنا، فلما وصلنا أظن بعد شقراء أو حول شقراء في طريقنا من الرياض إلى الطائف، نزلنا وأكلنا طعاما شهيا يعني. لك أن تتخيل طعام الرز واللحم مكتوم مع بعض لفترة من الزمن كيف كان. فأكلنا فيه أكلا ذريعا إذا صحت العبارة. ثم أهدي لبعض الناس الذين كانوا حولنا. ثم انطلقنا، فلما انطلقنا وجدنا أنفسنا نعاني معاناة الله أعلم بها يعني. ولهذا طبعا هذا باختصار حتى ما يأخذنا الوقت، فهذه القصة حدثت لنا في تلك الرحلة. وكان معنا الدكتور عصام البشير وكان هو في كلية أصول الدين في الجامعة، ومعنا الدكتور خليل الخليل ومجموعة من الزملاء في الرحلة. فبدأنا المعاناة طبعا، صورتها في القصيدة، صاح نادى المنادي صائحا أين الخلا، طبعا لأنه لما جينا ماشيين بدأ يحس كل إنسان عنده حاجة غير طبيعية. فطبعا مستحي كل واحد ما يتكلم، فلما أصاب البلاء سائقي الحافلات وقفوا، فلما وقفوا فتحت الأبواب وانظر كيف الناس يسرعون إلى فأقول مصورا الموقف، نادى المنادي أول من بدأ، إما أن الدكتور خليل أو الدكتور عصام قال ها يا عبد الرحمن هات التجربة، نادى المنادي فقلت صائحا أين الخلا، ثم أكملت فتململ الركب الجريح من البلا، يا صاحب يا سائق الأتوبيس إن رفاقنا يرجون منك الآن أن تتمهل، فالرعد يقصف في البطون وخوفنا أن يرسل الرعد المزمجر وابلا، يتوقف الأتوبيس ثم تراهم يتسابقون بلا هوادة للخلا، يبقى كئيب الوجه في كرسيه فإذا توجه للخلاء تهلل. صورة من الصور التي مرت بنا. الشاهد لما وصلنا إلى منى وحجينا، وكان اليوم الحفل اليوم العيد اليوم العاشر، كانت أعددت قصيدتي، والدكتور جزاه الله خيرا شيخنا وأستاذنا وكان عميد شؤون الطلاب ومشجعنا الدكتور صالح السعود العلي اللي هو الآن مسؤول هيئة التحقيق والادعاء العام، معالي الدكتور صالح، فهو يعني لا ننسى تشجيعه لنا، وكان عميد شؤون الطلاب وتبنانا فعلا تبني صحيح، وكنا نقوم بنشاط كبير الحمد لله ثقافي أنا ومجموعة من الزملاء. الشاهد لما وصلنا إلى مكة إلى منى في الحج ذكرت للدكتور صالح وأن عندي قصيدة ودي ألقيها أمام الملك خالد، وكانت أول سنة يرعى فيها الملك خالد الحفل بعد الملك فيصل الله يرحمه، يعني تلك السنة كان الملك خالد أول سنة. فذهبت وألقيت هذه القصيدة مثلا كمثال، ولا هي طويل القصيدة، لا تجزعي إني مثابر، إني على ألمي لصابر، ما حيلتي والجرح يغلي كي يصوغ لي المشاعر، والذكريات تهزني ودمي من الأحداث مائر، والأمة الغراء تحفر بين أضلعها المقابر، والغاصبون لأرضنا يتربصون بنا الدوائر، ما حيلتي والأفق مشتعل تحيط به الفواقر، أنا ما طعنت الحسن يا هيفاء إن الحسن ساحر، لكن همومي أمتي أرضي تنوء بها الخسائر، كم من ليال ساهرات تنتشي فيها الخواطر. المهم أخاطب فيها الملك خالد رحمه الله، أقول وتنهدت أحد، لا يعني تذكر للتاريخ، أحد وصاحت بدر يا أهل الضمائر، أنتم بدين الله أقوى فاقتلوا غل السرائر. أذكر طبعا كان الملك فهد الله يرحمه ولي العهد، وكان الملك خالد هو راعي الحفل، وكان في مجموعة من الحفل كبير هو، حتى لما ذهبت كان الدكتور محمد عبد اليماني وزير الإعلام، وكان رئيس المراسم الملكية أحمد عبد الوهاب. فأذكر لما عرضت القصيدة فيعني استصغرني الحقيقة أحمد عبد الوهاب، وقال يعني ترى الحفل كبير وفي شعراء كبار، فقلت والله أنا جاهز يعني. الشيخ الدكتور صالح جزاه الله خير قال له لا ترى اطمئن يعني إن شاء الله سترى ما يسرك يعني رحمه الله، فجزاه الله خير. فأذكر الدكتور محمد عبد اليماني رحمه الله سمعته ثلاثة أبيات فما أنسى هذا، روح وجيه ألقي يعني رأسا يعني هنا، فألقيت القصيدة آخرها أقول قد نستفيد من السحاب الظل إن لم يغد ماطر، والنصر في كنف الهدى ما النصر في ترنيم شاعر.
الله جميل،
يعني هذه آخر ما كان في مرحلة الجامعة ألقيتها.
جميل جميل، خلينا ندخل للمرحلة يعني العمرية الأخرى اللي هي مرحلة الماجستير والدكتوراه. نعم. التي بدأ يعني صدى الدكتور عبد الرحمن يعني ينتشر بصورة أكثر، وبدأ صوته يظهر، وبدأت الأمسيات الشعرية التي يحييها الدكتور عبد الرحمن تكثر خاصة في تلك الفترة، يعني كان لها حضور قبل الحضور الإعلامي والتلفزيون. صحيح. كانت الأمسيات الحقيقية لها رواج وحضور، وكان لك جمهور الحقيقة كبير. صحيح. وعريض. هذه المرحلة يعني، وسنمزج هنا يعني الحديث ببعض التساؤلات والأسئلة. جميل. وإن كان المخرج يقول الوقت لم يبقى ثلاث دقائق، لكن سنكمل الحديث فيما بعد
إن شاء الله.
يعني هذه المرحلة، مرحلة الماجستير والدكتوراه، مرحلة لا شك أنها مرحلة تشكل التجربة أو النضج أو مرحلة تكوين النضج الشعري عند الدكتور عبد الرحمن. لو قيل للدكتور عبد الرحمن مثلا نريد أن ترتب تجربتك الشعرية أو تقسم تجربتك الشعرية إلى كم إلى كم قسم تقسمها؟
نعم.
يعني من حيث شعرت أنه والله هنا فارق.
نعم.
وبدأ يعني نقلة أخرى وفارق آخر إلى كم يعني؟
والله أنا يعني العدد ما أدري، لكن سأقولها لك الآن ونعدها. يعني أعتقد أن المرحلة الأولى هي مرحلة المنزل.
نعم.
الحقيقة أنا يعني تلقينا في منزلنا تشجيعا كبيرا على القراءة والاطلاع وعلى حفظ القرآن ما استطعنا من القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هنالك في القرية عندنا الشيخ محمد العواجي، يعني لابد أن أذكر هذا الرجل، كان مدرس يدرس في المتوسطة، أنا كنت في الابتدائي ثم انتقلت للمعهد العلمي وهو في المتوسطة التابع لوزارة المعارف تلك الأيام، وزارة التربية والتعليم، لكن الرجل هذا كان يحفظ القرآن، وكانت لديه مجموعة من الكتب، الكتب الحديث، وكان صحيح البخاري، صحيح مسلم، بعض الكتب الحديث الأخرى، وكنت أجلس معه جلسات قراءة، ومعي الدكتور عبد الرحيم الحمود، هو الآن أستاذ في جامعة أم القرى، الدكتور عبد الرحيم الحمود الغامدي، فكنا في سن واحدة، فكنا ندل، وما زلت أذكر كنا نقرأ عليه، وأنا بالذات كنت أقرأ عليه، وكنت أتابع له في حفظ القرآن، يعطيني المصحف وهو يقرأ وأنا أتابع معه. هذه أفادتنا كثيرا تلك المرحلة، فهي مرحلة أولى تكوينية. لما انتقلت إلى المعهد العلمي كنت أشعر بالضبط كأنني كنت في مستوى معين وكان هنالك جدار فقفزت. لما قفزت وجدت أمامي روضا ممرعا ووجدت خصوبة أكثر بكثير مما كانت فيما قبل تلك المرحلة. لماذا؟ لأن مناهج المعهد العلمي الحقيقة في تلك المرحلة مناهج قوية جدا في مجال اللغة العربية والشريعة، وأيضا وجدنا أساتذة كانوا مميزين، ومنهم أناس أصبحوا أساتذة في الجامعات. الدكتور مصطفى مسلم كان أستاذ في كلية أصول الدين إلى فترة كبيرة، فترة طويلة في الرياض. الدكتور حسن الشاعر في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. الأستاذ صدق البيك الذي ذكرت قصته. الدكتور الأستاذ قاسم الشماخي وكان مدير عام تعليم البنات في أبها. الأستاذ الشاعر علي عبد الله مهدي. الأستاذ عبد الخالق الحفظي من أدباء الجنوب وهو شاعر أيضا وكان مدير عام التعليم في منطقة رجال ألمع لفترة من الزمن، وأنا زلت على صلة بهم. فالمهم هذه المرحلة جاءت بعدها انتقلت إلى الجامعة. في الجامعة شعرت أنني انتقلت نقلة كبيرة جدا. ذكرنا شيئا عن الجامعة، ما بعد الجامعة شعرت أنني انتقلت إلى فضاء فسيح جدا هو الذي أعيش فيه إلى الآن.
أنا لما ذكرت لي وبختم الحلقة انتهت، لما ذكرت لي توقيت النص أعاني بالفراق، أسى هذا أنه في هذا الوقت في بداية مرحلة الجامعة وهو تعبير عن الفراق، فراق هذا النص يشكل نقلة في يعني
حسنت.
يعني موهبة الشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي لها ما بعدها. انتهت الحلقة، وسنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة الحديث. إلى الحلقة القادمة نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي من باب التاريخ يعني أول رسالة نوقشت بعد الثورة. أنا كنت أسأل هذا السؤال، ترى سئلته ولا أنزعجني إطلاقا. أنا تسربلت الوضوح، أنا أقول أنا واضح هكذا. أنا أحد النقاد الكبار عندنا في المملكة يعني تمت، يعني الطابع بعد ما انتهى من كتابة القصيدة قال تمت، هذا دخلها في النص وشرح تمت. هي هذه من آخر القصائد من شعر التفعيلة، هذه كما ترى في الكتاب أقول فيها:
ذكريات من صبانا الأولين لم تزل ريانة لم تذبلي، كلما هز خريف غصنها